أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فحيا الله إخواننا أهل الإدارة في هذا المسجد. لكن ما أوده من نفسي ومن كل مسلم أن نتبع سنة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة ثم كبيرة، فإن ترك السنة في موضع من المواضع يعني سلم نهى عن التمادح عليه الصلاة والسلام، وقال فإن كان ولا بد فليقل أحسب فلانا والله حسيبه، يعني أظن والله حسيبه، ولا تزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يرى ذلك فيه، إن كان يرى ذلك فيه. وأما أنني عالم فهذا يرجع إلى تكاد الأحوال في الأزمان المتأخرة، فنحن تعلمنا أشياء وفاتتنا أشياء أكثر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأما عن الإخلاص فقد قيل للسفيان الثوري رحمه الله، وكان إماما في الفقه إماما في الزهد والورع، فإذا ذكر الزهد والورع فالسفيان هو المقدم، وكان أمير المؤمنين في الحديث، ومع ذلك وهو على فراش موته يقال له ما أشد ما عالجت، إيه أشد شيء أنت كنت عانيت منه في حياتك؟ قال نيتي لأنها تتقلب عليه، نيتي لأنها تتقلب عليه، كل من حاول عدلها قولي الشيطان لأقعدن لهم صراطة المستقيم. فالنوايا في القلوب، ولا يعلم ما في القلوب الا خالقها عز وجل، لا اله الا هو. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي اخرجه الامام مسلم يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير الى صدره صلى الله عليه وسلم. فما دامت التقوى والاخلاص وما الى ذلك، ما دامت كل هذه الاشياء داخل القلوب، فإن كنا نريد بالتزكية أن يفعل عند الله عز وجل فهو يعلم حقيقة كل إنسان منا. ولذلك يقول فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم من اتقى الأمراض، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم من اتقى الأمراض، مش المراد الأرض والسماء يقع عند الله عز وجل، هو أعلم من اتقى، فاتركوا هذا لأنه يؤدي إلى الفساد والشر. فإن أبينا إلا أن نزكي أنفسنا بغير أن نراعي كلام النبي عليه السلام أحسن فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، فقد نقع تحت طاولة الشر، تحت طاولة الشر. واستمع إلى قوله عز وجل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. وهنا اذكر كلمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ليس من باب أنني أقولها كما قالها، ولكن من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند الإمام أحمد: ومن تشبه بقوم فهو منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفرني ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. ثم نحن في هذه الليلة مع كتاب الحيض، مع كتاب الحيض. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال النووي رحمه الله في المجموع: قال أهل اللغة يقال حاجة المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا، ثلاث مصادر: حاضة تحيض، حيضا ومحيضا ومحاضا. فهي حائض بحذف الهاء، هاء التأنيث، لأنه أي الحيض صفة تختص بالمؤنث، فلا تحتاج إلى عفلان يحتاج معه إلى علامة التأنيث كقائمة ومسلمة، لأن هناك قائم مسلم، لكن مفيش رجل حائض حتى يقال امرأة حائضة. قال: وهذا هو الفصيح، أو وهذه هي اللغة الفصيحة المشهورة. وقد حكى الجوهري عن الحراء أنه قال: يجوز أن يقال أو يقال أيضا حائضة. ثم أنت لميت شعر كان موجودا عند العرب كحائضة يجني بها غير طاهر، محل الشاهد قال الشاعر كحائضة، لكن الفصيح المشهور أن تقول حائض. ويقال أيضا حائض أو حاضر، ويقال عركت بكسر الراء، عركت عائشة رضي الله عنها، ويقال طمست بكسر الميم، والطمس كما قال الفراء هو الدم، ولذلك يقال للمرأة إذا اصطدها، يقال للبكر إذا اصطدها الرجل طمسها أي أدماها. ومنه قول الله عز وجل: لم يطمثن إنس قبله ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالطمس هو الدم. وكذلك يقال درست بالسين، فتح الدال مراء والسين، فكل هذه أسماء للحيض، كل هذه الأفعال يعبر بها عن الحيض: درست، عركت، طمست، حاضت، وهكذا تحيضت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنة بنت جحش. هذا الحديث من أصول أبواب الحيض، وسيأتي في موضعه إن شاء الله، وهو عند أبي داود والترمذي، حسنه الإمام البخاري وغير واحد من أهل العلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لحنة بنت جحش: فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي إلى آخر الحديث. والحيض في اللغة، أصل الحيض في اللغة السيلاني، يقال حاض الوادي إذا سال، بمعروف أن الوديان تكون جافة، فإذا جاء السيل وجاءت الأمطار يسيل الماء في هذا الوادي، حاض الوادي أي سال. وأما في الشرع فالحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة، يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة، وهو يخرج من قعر الرحم ويخرج أسود محتدما، أي حارما ساخنا، يخرج أسود محتدما كأنه محترق. وسيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: إذا كان دم الحي فإنه أسود يعرف، أسود اللون يعرف أي بلونه هذا وبرائحته الكريهة، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. واضح محل الشاهد؟ قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان دم الحي فإنه أسود يعرف. فالحي في الشرع دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة، وهو يخرج من قعر الرحم أسود محتدما كأنه محترق. وأما الاستحاضة، لأن الدم الذي يخرج من المرأة على ثلاثة أوجه: هناك دم يخرج على جهة الصحة وهو دم الحي، ودم يخرج على جهة المرض وهو دم الاستحاضة، والدم الذي يكون مع الولد وهو دم النفاس. إذا كان دم ثلاثة. أما الاستحاضة فتعريفها في الشرع: سيلان الدم في غير الأوقات المعتادة، والدم في هذه الحالة يسيل من العاذل، العاذل بالعين والألف والذات واللام، والعاذل عرق موجود في الرحم، فم هذا العرق الذي يسيل منه الدم في أدنى الرحم، في أدنى الرحم. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي قبيش قالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاب فلا أفطر، أفأدع الصلاة؟ استحاب فلا أفطر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق. دم النبي عليه الله عرق نزل، عرق فتح، إنما ذلك عرق هو العادل وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، اترك الصلاة. فإذا أدبرت، هناك بقى ألفاظ سيأتي هذا الحديث بألفاظه المختلفة في موضع الشهر، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، أو فإذا أدبرت فاغتسلي عنك الدم وصلي، أو فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي وتوضئي بكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذا الحديث
أن هناك نوعين من الدماغ وليس بالحيض، وهذا دم الاستحاضة هو عرق ينزف هذا، ينزف في الرحم، في أدنى الرحم وليس بالحيض. وأما المحيض في قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض، هو دم الحيض بإجماع المفسرين، هو دم الحيض بإجماع المفسرين. وأما المحيض في قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، فقيل هو دم الحيض أيضا، وقيل هو زمان الحيض أي فاعتزلوا النساء في زمان المحيض، وقيل هو مكان الحيض أي فاعتزلوا النساء في مكان المحيض اللي هو ايه؟ الفرج. هذا هو قول ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم وجماهير المفسرين. وانما وصف بانه اذى، يسالونك عن المحيض قل هو اذى، لقبح لونه ورائحته ونجاسته وإضراره. فدم المحيض نجس بالإجماع، وهو ضار. وبعض أهل الطب من الكفرة، هناك مدرستان، مدرسة تقول ليس دم الحيض مؤذيات، ومدرسة تقول دم الحيض مؤذي. وللأسف الشديد أن طوائف من أطباء المسلمين إذا سئلوا عن جماع الحائض، عن مجامعة الحائض، ذكروا هذين القولين، ولقد سمعت أحدهم، إلا أن الله عز وجل قد تاب عليه بعد ذلك، وقد سئل عن هذا الأمر فقال هما مدرستان. فقلت له يا أخي، الله عز وجل يقول يعني خلي الكتاب والسنة دول على جنب، خليهم على جنب. في مسلم يقول دع الكتاب والسنة على جانب، إن الله إن إليه راجعون. أتصدق هؤلاء الكفرة وتكذب ربك عز وجل؟ شوف التردي الذي وصل إليه المسلمين، إن كانوا مسلمين يقبلون قول كل قائل ويردون، وأحسن أحوالهم أنهم يتشككون في قول ربهم عز وجل أو في قول نبيهم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فسمي أذى أو وصف بأنه أذى لقبح لونه ورائحته ونجاسته وإضراره. قال الجعفر: والذي يحيض من الحيوان أربع: المرأة والأرنب والضبع والخفاش. هذه الحيوانات التي تحيض، المرأة والأرنب والضبع والخفاش. وحيض الأرنب والضبع مشهور في أشعار العرب. ثم إن الحيض كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث جابر، وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنهما، أنه قال لعائشة حين حاضت: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فهو مكتوب على بنات آدم كلهم. وفي حديث جابر أنه لما كان يوم الترويع وأحرم الناس من بطحاء مكة، دخل النبي صلى الله بالحج يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدتها تبكي. فقال لها: ما حالك؟ قالت: حالي أني لم أعتمر، حالي أني حائض، والناس قد ذهبوا الآن إلى الحج وأنا لم أعتمر. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فإذا هذا الأمر مكتوب على بنات آدم كلهم، خلافا لقول من قال: أول ما ألقي الحيض على نساء بني إسرائيل. هذا قول ضعيف، لكن الصحيح أنه أمر مكتوب على بنات آدم بنص كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: واعلم أن هذا الباب من عويص الأبواب، وقد غلط فيه كثير من كبار العلماء لدقة مسائله. فهذا الباب كما قال النووي رحمه الله من عويص الأبواب، ولكن يعني قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى بين لنا كل ما يجب علينا أن نعتقده أو أن نعمل به عليه الصلاة والسلام. تطبيق ذلك في قوله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ثم الآية التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في حجة الوداع، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن لا مانع من أن نقول كما قال الإمام الغزالي رحمه الله: لو شاء الله عز وجل لجاءت الشريعة قواطع، قواطع أمور قطعية، نص النقاب واجب أو النقاب مستحب، صلاة جماعة فرض أو صلاة جماعة سنة مؤكدة، لكن جاءت الشريعة على ما ترى حتى يتفاوت الناس في مراتب الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة عظيمة جدا من الإمام الغزالي رحمه الله، ينبغي أن نستحضرها دائما. جاءت الشريعة كما ترى ليتفاوت الناس في مراتبهم حين يفرض عليهم أن يشدوا الرحال إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يبقى ده تدريج الاتباع، أن الله عز وجل عند الاختلاء لم يتركنا ولم يخيرنا أن نعمل بأي قول شئنا عند وقوع الاختلاف، وإنما فرض علينا عملا بينه لنا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وفي حديث الأرباب بن سارية عند الترمذي وغيره بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب: عضوا عليها بالنواجذ، أي تعلموها والزموها. ده كلام انا بقوله وانت بتسمعه، لكن الا ما تحول هذا الكلام من القائل والمستمع الى عمل فسيكون الندم يوم القيامه. اسال الله عز وجل ان يمن علينا بالهدايه. تعلموها والزموها، شوف كما يلتزم العاض على الشيء يلتزمه باسنانه وظروفه. ثم ان الحيض تتعلق به احكام، قبل ان نتكلم في تفاصيله، تتعلق بالحيض احكام. اولها انه تحرم الطهارة على الحائض اذا كان الحيض سببا في نقض الطهارة، فكيف تتصور الطهارة مع استمرار الحدث؟ هل ينفع ان يتوضأ الرجل وهو يبول؟ ينفعش. فاذا تطهرت الحائض لم تصح طهارتها، وان قصدت بطهارتها هذه التعبد لله عز وجل وهي تعلم ان هذا غير جائز اثمت، كانت اثمة عاصية لله عز وجل لانها متلاعبة، كمن يصلي مستدبر القبلة مع علمه بأن إيه هذه القبلة وأن الفرض عليه أن يستقبلها، بل إن الحنفية كفروا من فعل ذلك، من صلى مستدبر القبلة مع علمه بذلك. كيف هذا موضوع الآن؟ المهم أنها إن نوت التعبد لله عز وجل بطهارتها هذه فإنها تأثم بذلك. لكن إن أمرت الماء على أعضاء طهارتها بغير أن تقصد التعبد لله عز وجل فلا حرج عليها في ذلك بلا خلاف، كما أن الحائض إن أمسكت عن الطعام بقصد الصوم تكون آثمة، وإن أمسكت عن الطعام بغير قصد الصوم مهاش نفس عايزة تخسس أي حاجة لم تأثم، واضح فرق بالاثنين. لكن إذا قلنا إن الطهارة لا تصح منها وإنها إن نوت الطهارة أثمت، هناك استثناء نقصد بذلك كما يقول النووي رحمه الله: الطهارة التي يراد بها رفع الحدث الأكبر أو الأصغر، لكن هناك طهارة مسنونة القصد منها النظافة. مش النبي عليه السلام أمر عائشة أن تغتسل في حال حيضها للإحرام، استغفر الله ان تغتسل للحج، وامر اسماء بنت عمير وقد ولدت ابن طاس محمد بن ابي بكر على ما هو ثابت في حديث جابر عند مسلم. قال جابر: فلما وصلنا الى ذي الحليفه ولدت اسماء بنت ابي بنت عمير محمد بن ابي بكر رضي الله تعالى عنه جميعا، فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف اصنع؟ فقال: اغتسلي واستستري بثوب ثم احرمي. اغتسلي، فامرها بايه؟ بالاغتسال. هذا الاغتسال ان كان اغتسالا للاحرام، ان كان اغتسالا للوقوف بعرفه على ما ورد من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، احنا تكلمنا عن هذا في الامثال. اغتسال ان كان اغتسال للوقوف بعرفه ايضا، فهذا الغسل مسنون ويصح منها وتثاب عليه، اذ ان القصد من هذا الغسل الايه؟ النظافه. القصد النظافه. كذلك نحن تكلمنا في ابواب الوضوء والغسل وما الى ذلك على مساله قراءه القران، مش مثل المصحف، قراءه القران للحائض والجنب، وبينت ان هذه المساله وقع فيها الخلاف، فذهب الشافعي الى تحريم القراءه على الايه؟ على الحائض، وذهب احمد ومالك وابو حنيفه في احدى الروايتين عن الجميع الى جواز ذلك، ووافق الشافعية أحمد ومالك وأبو حنيفة في القول الآخر. يعني إذا من قال تحرم قراءة القرآن على الحائض؟ الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين عنه. ومن قال تجوز قراءة القرآن للحائض؟ أحمد ومالك وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه، وقد وافقهم في ذلك أهل الظاهر، وهذا مذهب حفظ الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهناك منهم من يفرق بين الحائض والجنب، لأن دي احنا محتاجينها في الموضع ده. فأجاز للحائض أن تقرأ القرآن لأنها قد يطول حيضها، وهذا قد يؤدي إلى نسيانها بكلام ربها عز وجل، نسيانها القرآن، والحائض ليس حدثها بيدها ولا تملك أن ترفع هذا الحدث. أن الجنب في إمكانه أن يرفع الحدث، فلم يجب للجنب أن يقرأ القرآن في حال جنابته، وأجازه للإيه؟ بالحائض. وهذا القول موجود عند بعض أصحاب الشافعية رحمه الله. بنفس المسألة دي ليه؟ لأن المرأة لو أجنبت ثم حاضت قبل أن تغتسل يبقى اجتمع عليها إيه؟ حيض وجنابة. الذين يجيزون القراءة القرآن للحائض ويفرقون بينها وبين الجنب فيمنعونها من قراءة القرآن في هذا الموضع. فإن اغتسلت لرفع الجنابة جاز لها أن تقرأ القرآن وهي هي حائض، يبقى يقبل منها هذا الغسل. فنفس المسألة دي عشان ننبه على الأغفال التي تستثنى من هذه القاعدة. الأغفال المسنونة التي يقصد منها او بها النظافة، وكذلك الغسل من الجنابة على التفصيل الذي ذكرته في هذه المسألة. نمرة اثنين، لا ما تمسكوش لسه، لا ما تمسكش المصحف، هذا سيأتي في موضعه ان شاء الله. لا تمس المصحف لكن تقرأ من حفظها، نعم تقرأ من حفظها ولا تمس المصحف، لكن يجوز لها أن تنظر في المصحف بغير مس. نمرة اثنين، تحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها. الصلاة فرضها ونفلها، وقد حكى ابن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء الإجماع على ذلك. قال: أجمعوا على انها يجب عليها ان تجتنب الصلاة فرضها ونفلها، والصيام فرضه ونفله، والطواف بالبيت فرضه ونفله، وعلى انها لو صلت او صامت او طافت فان ذلك لا يجزيها عن فرض كان عليها. واضح؟ ده الاجماع، هذا اجماع دلت عليه طبعا هذا الاجماع مستند الى الايه؟ الى السنه ايضا، ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ذكرته في الصحيحين أن فاطمة بنت أبي حبيش حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي إلى آخر الحديث. المهم محل الشاهد، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. كذلك عند البخاري في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليست شهادة المرأة على المسلم شهادة الرجل؟ قالوا بل. قال: فذلكن من نقصان عقلها، أي أنها تنسى. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا بل. قال: فذلكن من نقصان دينها. وهذا الحديث أيضا ثابت عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر، وعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. محل الشاهد قوله عليه السلام: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصل؟ قالوا بلى. قال: فذلكن إيه؟ من نقصان دينها صلى الله وسلامه عليه. فهذا إجماع يحفظنا. طبعا الإمام الشافعي رحمه الله قال: وكذلك وجدنا أن الصلاة مفروضة على المسلم في حال المرض وفي حال المسايفة، حتى حال إيه؟ الحرب والمضاربة، صلاة الخوف، وفي كل حال. فعلمنا أن ترك الصلاة في هذا الموضع دليل على أنها لا تجب على المرأة في هذا الموضع، بل إيه؟ تحرم، بل تحرم عليها. واضح؟ وأجمعوا في نفس الوقت على أن هذه الصلوات التي تركتها في حال حيضها ساقطة من عليها، ساقطة، يعني لا يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث معاذة العدوية رحمه الله وهي من التابعين، قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وعند أبي داود والترمذي والنسائي نفس الحديث: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. واضح؟ قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: والتفريق بين الاثنين، أي بين الصيام والصلاة، إنما هو تفريق من جهة الشرع، يعني يريد أن يقول لا مدخل للعقل فيه من جهة الشرع، وذكر هذا الحديث. وعلق الإمام البخاري عن أبي الزناد رحمه الله وهو من تابعي التابعين قال: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها كالحائض تحضر الصيام ولا تاخذ الصلاة. ما دي مسائل يا اخوانا، عشان دايما يقول لك ايه العلة. طبعا الفقهاء تكلموا عن حكمة في هذه المسألة، مسألة التفريق بين الصيام والصلاة. قالوا ان الصلوات تكثر فيشق على المرأة ان تقضيها، وان الصيام فهو شهر واحد في السنة لا يشق على المرأة ان تقضيها. دي حكمة اخوانا، لكن ليست علة يبنى عليها ايه هذا التفريق. شوف، أن تمنع الحائض من الصلاة ومن الصلاة ده أمر مفهوم، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والطواف البيت الصلاة كما ذكرت سابقا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ان تمنع من الصيام وليس الصيام وليس في الطهارة شرط في الصيام يبدأ حن عبادات شرائع الملك عز وجل لا اله الا هو لا ثم لا يجد الارجع بقى الى كلام الزنات ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي شعرين ان البلد يقول لو كان الدين بالرأي ها لو كان المسح اعلى الخفين اولى من اسفلهما ولا لكان مسح اسفل الخفين اولى من اعلاهما ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فمسح على ايه على اعلى الخفين وهذا الاثر في سنن الترمذي واسناده صحيح لكان الدين بالراي طب شوف برضه عمر بن الخطاب في موضع من المواضع ابى ان يورث المرأة من دية زوجها احنا معروف القتل الخطأ يا اخوانا فيه كفارة وفيه دية النبي عليه الصلاة والسلام جعل الدية على العاقلة وعاقلة الرجل يعني لو واحد لو زيد قتل مسلما خطأ يبقى عليه ان يعتق رقبة او ان يصوم شهرين متتابعين وعلى عاقلته الدية ان تجمع الدية لتعطيها لاولياء الايه المقتول مين اللي هيدفع الدية قلنا العاقلة العاقلة دي مين في اصح الاقوال هم الذين يرثون الذين يرثون هذا القاتل خلاص يبقى الراجل ده لما تجب عليه الدية الورثة هيدفعوها لما تجب له الدية المفروض ايه الورثة يحضروا مش كده من العصبات الورثة من العصبات من العصبات عمر بن الخطاب رحمه رضي الله تعالى عنه اخذ بهذا الامر فلما ارادت امرأة ان ترث من دية زوجها ابى عمر بن الخطاب حتى قام الضحاك بن قيس رضي الله تعالى عنه فشهد بان النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم الضبابي لما مات قتل خطأ ورث النبي صلى الله عليه وسلم امرأته من ديته عمر رحمه الله على طول قال لولا هذا الحديث ما ورثناه يبقى إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فلا يجب المسلمون بدا من اتباعها مفيش مقر مفيش بد من اتباعها كالحائط تقضي الصيام وما تقضي به الصلاة. طيب. نمرة ثلاثة واضح بقى الصيام. الصيام لا يصح منها صيام فرض ولا نفل. طبعا مسألة ان الحائط تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة هذا امر مجمع عليه وقد حكى الاجماع الترمذي وابن المنذر وابو جعفر بن جرير الطبري رحمة الله عليهم جميعا. تمام؟ طيب. من الثلاثة الصيام وديك انت عرفت النص في ذلك وعرفت الايه الاجماع اليس اذا حاضر لم تصلي ولم تصم ها والاجماع نمرة اربعة الطواف بالبيت الطواف بالبيت لان ولذلك قال النبي عليه السلام لعائشة رضي الله عنها اسمعي كل ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت ده ثابت في الصحيحين من حديث عائشه وفي حديث جابر عند مسلم انه قال لها صلى الله عليه وسلم اسمعي كل ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولا تصلي غير الا تطوفي بالبيت ولا تصلي وهذا قلنا ايه اجماع على ان الحائض والنفساء تشارك الحائض في كل هذه الاحكام بالاجماع فهذا اجماع على ان الحائض لا يحل لها ولا يصح منها طواف بالبيت في حال حيضها لان طواف البيت صلاه ولان طواف البيت يفتقر الى الايه الى الطهاره الطهاره شرط في صحته خلافا لابي حنيفه رحمه الله فانه قال ان الطهاره ليست شرطا وانما هي واجب فيجوز له ان فان طاف بالبيت بغير وضوء فعليه ايه دم. لان بعض الناس يروح ذاكر الكلام ده عن ابي حنيفه ويقول لك يا اخي ما بحنيفة قال خلاص مش لازم الوضوء اوجب عليه دم. يبقى يا اما ان يفتح شافا ويجزئه طوافه واما ان يعيد الطواف بطهاره. ده مذهب ايه مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله. وهنا مساله ربما كان هذا اوان ذكرها. هب ان امراه حجت وهي حائض ولما كان يوم النحر حاضت فلم تستطع ان تطوف بالبيت طواف الايه الإفاضة ويسمى ايضا بطواف الايه الزيارة طواف الزيارة. وهذا الطواف ركن بالاجماع الطواف ده ركن من اركان الحج بالاجماع. وهذا المرأة حاضر فلا تستطيع ان تطوف بالبيت وهي حاضر طيب الفرض عليها ان تنتظر وان تنتظرها رفقتها او ان ينتظرها وليها. هب ان وليها او هب ان رفقتها لان الامور تعقدت تعقدا شديدا لا يستطيعون هذا لمواعيد السفر وشركات الطيران والرحلات الى المدينه وما الى ذلك وكل ايه كهرباء كهرباء فلا يستطيعون انتظارها. طيب هل هذه المراه اذا بقيت بمفردها بمكه شوف المساله متسلسله ازاي لان ده كلام شيخ الاسلام. اذا بقيت بمفردها بمكه خافت على نفسها من الضياع في الظروف الحاضره اجابه ايه؟ اه معقول ان امراه في الزحام والربكه دي كلها تفرد بمفردها في مكه حتى تطوف بمفردها حول البيت ثم بعد ذلك تركب الى جده مثلا لتستقل السفينه بمفردها ان كانت قد اتت بالسفينه او الطائره بمفردها ان كانت قد اتت بالطائره وانت تعرف جيدا ما يلقاه الحجيج او المعتمرون في المطارات او المواني هناك نتيجه جده شده الزحام فطبعا لا تستطيع تخشى على نفسها من الضياع شيء يخض. هذه المرأة بهذه الظروف بهذا التسلسل الذي ذكرته لك اجاز لها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان تغتسل وان تطوف طواف الافاضه حتى وهي حاضره. واما الفقهاء فانهم قالوا ان خشيت كل ذلك فعليها ان تذهب الى بلدها وان تظل محرمه حتى ياتي الحج القادم فتذهب وتطوف طواف الافاضه. طبعا هذا الامر في العام المقبل بالاضافه الى انه لم ياتي دليل على تفريق اعمال الحج على سنتين بحيث ان بعض الاطفال وقواعد الشرع على تسقط عنه الله جل لا يكلف خروج البول ناقض بالوضوء والوضوء مشترك لصحة الصلاة. فلما كان لا يقوى على منع هذا البول يتوضأ ويصلي حتى في أثناء نزول بوله. ورأينا المستحاضة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري كانت تصلي وهي مستحاضة وتحتها طف رطش ينزل فيه الدم يعني كانت تقطر الدم وهي تصلي رضي الله تعالى عنها وعن امهات المؤمنين جميعا. قال ورأينا ان القيام في صلاة الفرض ركن للقادر عليه وهذا اجماع. ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمران بن حصين رضي الله عنه والحديث عند البخاري والنسائي صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي بإسناد صحيح: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ورأينا الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة، وده مر بينا في أبواب إيه؟ الوضوء. من فقد، من عدم المطهرين الماء والتراب، من حديث عائشة رضي الله عنها لما استعارت قلادة من أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا فهلكت أي ضاعت، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يبحثون عنها فوجدوها وحضرت الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء. واحد يقول لك يمكن تيممت، فلم ده ينفع؟ لا، ده السبب، ده نفسه الواقعة دي هي التي نزل بسببها حكم التيمم من السماء. حضرتهم الصلاة ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا له ذلك، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. يبقى الصحابة دول لما حضرتهم الصلاة والطهارة مشترطة ولم يجدوا الماء، فهموا أنهم مطالبون بفعل ما يقدرون عليه، فصلوا بغير وضوء وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم ذلك. كلامنا هذا كلام من الشافعي رحمه الله، بغدانك. فبكل ذلك فبالتالي يقول رحمه الله: نقول لها اغتسلي وطوفي بالبيت وانت حائض ولا شيء عليك، فهذا ما تقدرين عليه. الامر الرابع، احنا كلامنا عن كم حاجه كده: الطهارة والصلاة والصيام والطواف بالبيت. الامر الخامس: الجماع. لا يحل للرجل ان يجامع امرأته وهي حائض، لا يحل له ان يجامع امرأته وهي حائض. والآية معروفة وقد ذكرتها في مبتدأ الكلام وقد ثبت في صحيح مسلم، شوف الآية اللي نزلت بسبب هذه الحادثة، ثبت في صحيح مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان اليهود اذا حاضت المرأة منهم لم يوافدوها ولم يجمعوها في الدين بعد الخلفية، ومحدش هناك يقدر يفهمهم ان هم متصرفين او انهم يسيئون معاملة المرأة. لا، الكلام ده بس يوجه الى المسلمين لانهم استهانوا بدينهم، يعني لا تلومن الا نفسك، انت اللي فهمت دينك. وهؤلاء يعتزون بدينهم، يمشون في 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 امريكا سبحان الله العظيم، لابس فيه الاسود البلط الطويل المشقوق واللحيه بتاعته قد دي 3 مرات، مش كده بس، ده هم يربون افنيتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لذلك يقول: نظفوا افنيتكم ولا تشبهوا باليهود. الشعر اللي موجود هنا ده تلاقيه مربيه الحتتين دول ومدفره نازل قرنين كده والعياذ بالله، يبقى اللحيه كده والقرنين دول نازلين كده، ويبقى لابس البدله السودا دي وجاكيته طويله وتحتها قميص ابيض وفي شال بشراشيب لف على وسط تحت الجاكيته فوق القميص، واخد بالك، ويلبس القبعه السوداء او قبعه شعر قد كده وماشي ومناخيره دي فوق، مناخيره دي فوق يا اخوانا، وزوجته لابسه الملابس اللي احنا بنقول عليها هي ملابس الحشمه، لابسه بنيه شعرها، او والله رايتهن بنفسي، ولابسه لحد هنا الكم ولحد اكثر من منتصف الساقين، انت واخد بالك؟ حد يستجن يقول لهم اي حاجه؟ لا، لكن الكلام ده يقال للمسلمين فقط. كان اليهود اذا حدث المراه منهم، نرجع لحديث انس بن مالك، لم يواصلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن كيف تطهرن تكون من حيث امركم الله الى اخره. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، كيف تطهرن تكون من حيث امركم الله الى اخره. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا كل شيء الا النكاح. هذا الحديث رواه الجماعة الا البخاري، وفي لفظ عند الجماعة الا البخاري عن حديث صحيح مسلم ومسند احمد وعند اصحاب السنن: اسمعوا كل شيء الا النكاح، وفي لفظ اسمعوا كل شيء الا الجماع. واضح؟ هذا الحديث يدل على امرين: الاول تحريم الجماع، والثاني تحليل او جواز ما عداه. اما الامر الاول وهو تحريم الجماع فكما قال الشوكاني رحمه الله، وهذا باجماع المسلمين المتأيد بنص القرآن وصحيح وصريح السنة، يقصد بصريح السنة ما ثبت عند احمد واصحاب السنن من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى عرافا فصدقه بما يقول، او اتى امرأته حائضا، او اتى امرأة في دبرها، فقد برئ مما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم في لفظ، فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. صريح السنة ومعك الحديث انس اهو: اسمعوا كل شيء الا الايه؟ الى الجماع. قال: فمن استحل ذلك كان كافرا. عشان الاطباء اللي بيسأل يقول لك في مدرستين، مدرسة بتقول ان جماع المرأة في فترة الحيض ما فيهاش اي ضرر، ومدرسة بتقول لا فيها ضرر. وبعضهم يقول لك: وانا والله يعني يترجح ليا ان هي ما فيهاش ضرر. واخد بالك؟ فيرجح خلاف ما رجحه خلاف ما قضى به رب الارباب من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. فمن استحل ذلك كان كافرا، ومن فعل ذلك، ومن لم يستحله وانما فعله ناسيا او جاهلا بوجود الحيض او جاهلا بتحريمه او مكرها، فلا اثم عليه ولا كفاره. واخد بالك؟ يعني واحد فعل جمع امرأته وقد نسي تماما انها حائض، او كان جاهلا بوجود دم الحيض، او جاهلا بتحريم اتيان المرأة في حال الحيض، او كان مكرها، هذا لا اثم عليه ولا كفارة. واما من فعل ذلك ضد الاربع، ده احنا قلنا ناسيا، من فعل ذلك عالما بوجود دم الحيض، وعالما بالتحريم، مختارا اي ليس مكرها، فهذا قد ارتكب معصية كبيرة. نص الشافعي رحمه الله على انها كبيرة وتجب التوبة منها. نعم. ها؟ طيب هكمل وهقول لك ازاي تكون مكرها. نص الشافعي رضي الله عنه على انها كبيرة تجو منها التوبة، واختلفوا بعد ذلك في الايه؟ في الكفارة. اختلفوا في الكفارة وسيتبان ذلك. الاخ يقول: كيف يكون مكرها؟ اعلم ان الاكراه في مذهب جمهور اهل العلم، لان المشتهر عند الناس مذهب احمد رحمه الله، وما وقع له حين اتاه يحيى بن معين واحتج بحديث عناص وفتنة خلق القرآن، فغضب احمد وادار وجهه وقال: تحتجون بحديث عناص؟ وعمار قيل له وعمار ضرب وانتم قيل لكم سنفعل بكم، اي لن تضربوا. عمار وقع عليه الضرب بالفعل، ولكن الذي عليه جمهور العلماء ان التهديد ان وقع من انسان قادر عليه يغلب على الظن ايضا انه عازم عليه عازم على ان ينفذ ما هدد به وقادر على ان ينفذ ذلك، فهذا اكراه صحيح في مذهب جمهور العلماء. وقد يفعل هذا للمسلم، قد يقال له جامع امرأته في حال حلها، او يؤتى بامرأة حائض، يعني الزبانية لهم وسائل يعني لا تتصورها حتى تسمع عنها. فتعرف مثلا انهم عذبوا انسانا بان وضعوا الشنيور في كعب قدمه، الشنيور في كعب القدم. اتعرف ان صدام حسين يعني صلاح ناصر كان ياتي لمن يريد ان يعذبهم ويلقي بهم في الاحواض التي بها حمض الكبريتيك المركز وحمض النيتريك المركز؟ ده اول ما يلقى بيه حمض الكبريتيك والنيتريك العذاب لحظات، لكن عنده صدام تفنن في طريقه اخرى، ياتي بالحوض حوض الحمض المركز والرجل معلق في حبل، ثم يدلى شيئا فشيئا، يدلى شيئا فشيئا. فاساليب الاكراه كثيره، نسال الله السلامه والعافيه. يبقى اذا اتفقوا على انه يجب عليه ان يتوب، واختلفوا في ايجاب الكفاره. فذهب الشافعي ومالك وابو حنيفه بل واحمد في روايه عنه الى انه لا تجب عليه الكفاره. وذهب الامام احمد رحمه الله في رواياته الاخرى بل هي ظاهر مذهبه، وكذلك اسحاق والاوزاعي وابن المنذر وابن حزم الى انه تجب الكفاره، لانه قد ثبت عند احمد واصحاب السنن باسناد على شرط البخاري، وان ضعفه الامام النووي وجماعه. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي ياتي امراته حائضا يتصدق بدينار او بنصف دينار، يتصدق بدينار او بنصف دينار. انا خلاص فاضل لي دقيقتين اخلص بس حكم الحيله دي وبعد كده نصلي ان شاء الله. يتصدق بدينار او بنصف دينار، والدينار هو دي المثقال، يعني والمثقال 4 جرامات وربع من الذهب الخالص، اللي هو يتصدق ب4 جرامات وربع من الذهب الخالص او جرامين وثم، هو مخير في ذلك. وقد ورد عند الترمذي تفصيل: ان كان الدم احمر فدينار، وان كان اصفر فنصف دينار. وعند احمد: ان وطأها قبل انقطاع الدم فدينار، وان وطأها بعد انقطاع الدم وقبل الوصف فنصف دينار. لكن هاتان الروايتان لا تصحان الا منقوصتين على ابن عباس، يعني الروايتين دول الصحيح ان هاتين الروايتين موقوفتان على ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يصح رفعهما الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابو داود في نواه الحديث: والصحيح دينار او نصف دينار، من غير تفصيل، يتصدق بدينار او ايه او نصف دينار. كما دام الحديث قد صح وقد صححه جماعه من اهل العلم، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله والحاكم ووافقه الذهبي، طائفه كبيره من اهل العلم صححوا هذا الحديث واسناده على شرط الامام البخاري. فاذا يبقى يجب على النبي يجامع امراته وهي الذي جمع امرأته وهي حائض ان يتوب الى الله عز وجل لانها كبيره، وان يتصدق بدينار او نصف دينار. احنا قلنا الحديث دل على امرين، اولهما تحريم الجماع مع الحائض، وثانيهما جواز ما عدا ذلك. الثاني ده بقى ان شاء الله تجيبه الى ما بعد صلاة العشاء على الحاضرين. نعم يا فندم. هل على المرأة أيضا أن تتصدق بدينار أو نصف دينار؟ قال بعض أهل العلم: إن كانت المرأة قد طاوعته في ذلك
او ان كانت شجعته وحضته على ذلك فانها يلزمها ما يلزم الرجل. وذهب كثير من القائلين بوجوب الكفارة الى انها تختص بالرجل فقط، انها مختصة بالرجل فقط، وهذا هو الصواب. التصرف
الوقع هو القطاع تم نفسه الرجل الغسل
بل التعييد ان شاء الله
حتى الجماعة المقصود حرام الجماعة ويجب ان الرجل ان يخلو اتوقف حرق القطاع التام وليس بعض المقصود.
طيب نعجينا بعد فترة يا شهر سماسة مدى
مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى
مدى مدى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ذكرت أن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قد دل على أمرين، أولهما تحريم مجامعة الحائض والثاني جواز ما عدا ذلك. فأما ما عدا ذلك فإن أن يكون فوق السرة وتحت الركبة فوق السرة أو تحت الركبة فالإجماع على أن هذا جائز للرجل من امرأته الحائض أن يباشرها فوق سرتها أو تحت ركبتها. ولم يخالف في ذلك إلا عبيدة السماني رحمه الله من التابعين، ولكن كما قال النووي رحمه الله هذا غير معروف عن عبيدة وغير صحيح، ولو صح عن عبيدة رحمه الله لكان محجوبا بالسنة وبإجماع من قبله ومن بعده، يعني الكل يؤخذ من قوله يا رب. والمعيار في موازنة أو في وزن أقوال الناس هو الدليل من النص أو الإجماع، النص يعني كتاب السنة أو إجماع ثلاث الأمة. واضح؟ يبقى ما فوق السرة وما تحت الركبة يجوز للرجل أن يباشر المرأة بأي شيء كان، وأما ما بين السرة والركبة فهناك ثلاثة أوجه في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. ما بين السرة والركبة إذا هذا النور أجمعوا على تحريم وضع الحائض من الاثنين، أجمعوا على جواز مباشرة الحائض فيما فوق السرة وفيما تحت الركبة، وأما ما بين السرة والركبة ما عدا طبعا قبل الظهر هذا فيه ثلاثة أوجه في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. أول هذه الأوجه التحريم، التحريم بل هذا في مذهب الشافعي، وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهم أنهم يحرم على الرجل أن يباشر المرأة فيما بين سرتها وركبتها وإن لم يكن في القبر أو الدبر. الوجه الثاني الجواز مع الكراهة، الجواز مع الكراهة، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق والأوزاعي وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي والحسن وغيرهم رحمة الله عليهم جميعا، هؤلاء أجازوا. وهذا القول هو الذي جزم الإمام النووي بصحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع، إلا الجماع. وثبت عند أبي داود من حديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، محل الشاهد قولها ألقى على إيه؟ على فرجها. كذلك روى البخاري في التاريخ من حديث مسلوق بن الأبدع رحمه الله قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة؟ قالت كل شيء إلا الفرج. إذا احنا عندنا الحديث، حديث أنس بن مالك اصنعوا كل شيء
الى الجماع مع هذه الاثار عن امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. واضح؟ القول الثالث التفصيل. فان كان الرجل يأمن على نفسه من الوقوع في المحرم اما لشدة ورع او لضعف شهوة فيجوز له ان يباشر امرأته ما بين السدرة والربة ما على قبل الظهر. ان كان ذلك لشدة ورع رجل الانسان ورع او ضعف شهوة كان كبيرا في السن ليس كالشباب مثلا فهذا يعني يجوز له. والا كان محرما والا كان محرما. قال النبي رحمه الله يعني ما معناه هذا المذهب يعني ليس ببعيد. يعني هذا المذهب ان قلنا انه مذهب فيه صواب شيخ متفكر في حكايه الصيام الذين فرقوا بين الشيخ والايه والشاب واحتجب ما اخرجه ابو داود من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن القبله للصائم فنهاه ثم جاء رجل فساله عن القبله للصائم فرخص له فاذا الذي نهاه شاب والذي رخص له ايه شيخ. واضح؟ كانهم يريدون ذلك. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام حضنا على الا نحوم حول الحمى. ليه؟ فيها خطوات للشيطان، خطوات للشيطان. شوف حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. اي ملك او اي سلطان ليه حمى، والحمى ده اما ان يكون لبيته او لبهائمه. المرعى ده خاص بايه؟ ببهائم الملك، او المنطقه دي خاصه بالرئيس او الملك او ملك. لو جيت قربت هناك تلاقي عصير تدعولك هات بطاقتك وهات مش عارف ايه انت جاي فين هنا على اليمين وتدخل في متاهات مش كده؟ طيب تصور بقى ان الملك ده عامل مرعى لرعي ابله وواحد انسان راح واخد الابل بتاعته او الغنم وذهب يرعى على حدود حمى الملك. لا يؤمن ان تنزل ناقه او ان تنزل شاة في ارض الملك. يبقى الراجل ده ايه؟ راح تتوكر زي ما بيقول مش كده؟ كان باغي الانسان دايما يبقى ايه؟ بعيد حتى ان هو يقول لك الباب اللي بيجي لك منه الريح سد وستريح. بس المراد هنا بالريح ايه؟ الباب اللي يخشى ان يضر عليك غضب البلد يبقى ده سد وستريح. مش واحد يقول لك قول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. ما في حديث ابي ايوب الانصاري في سنن الترمذي بسند صحيح قال كنا نغزو الروم فلما تصرفنا قام رجل من المسلمين فالقى بنفسه سواسه الروم يقاتلهم فقال المسلمون يا سبحان الله القى بيديه الى التهلكه. فقام ابو ايوب رضي الله تعالى عنه وقال يا ايها الناس انكم تحملون هذه الايه على غير محملها وانها نزلت فينا معشر الانصار. لما اعز الله الاسلام وكثر ناصروه قلنا لو اقمنا في اموالنا لنصلحها الاموال كنا سايبينها عمالين يخرجوا في الجهاد فالاموال بتاعتهم ايه؟ خربت. لو اقمنا في اموالنا لنصلحها فقد اعز الله الاسلام وكثر ناصروه فنزلت هذه الايه. فكانت الاقامه لاصلاح الاموال وترك الجهاد هي الالقاء باليد في التهلكه او الى التهلكه. واخد بالك؟ هذا الحديث اسناده صحيح في سنن الترمذي. فمما يدل على ان هذا الامر وان كان جائزا فانه يكره اعني مباشره الرجل لامراته ما بين السره والربه ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد من إحدانا شيئا وهي حائض أمرها أن تأتذر وهي في فور حيضتها ثم يباشرها. في فور الحيضة أقول لك اللبن فار أو ما فارت يعني غلي ووصلت، فكذلك فور حيضة يعني إيه عزها لما يبقى الدم نازل يعني غزيرا وما إلى ذلك. وقال بعضهم في بدايتها، بعضهم قال في قمتها أو في ذروتها، وقال بعضهم في بدايتها باعتبار أن البداية قد تكون إيه شديدة في بعض كما هو المشاهد في بعض النساء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا احتاج من إحدانا، إذا أراد من إحدانا شيئا وهي حائض أمرها أن تأتذر وهي في فور حيضتها ثم يباشرها صلى الله عليه وآله وسلم. إن هذا ما يتعلق بمباشرة الحائض وما يحل منها وما لا يحل. الأخ كان بيسأل متى يجوز للإنسان أن يجامع امرأته، هل بعد الطهر من الحيض وقبل الاغتسال أم لا بد من الاغتسال؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه لا بد من شرطين، أن تطهر من قطاع الدم أو بظهور علامة الطهر وهي القصة البيضاء، وسيأتي تفصيل ذلك في هذا الكتاب إن شاء الله. ثانيا أن تغتسل لقوله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض حتى يظهر يظهر انقطاع الدم. فإذا تطهرن أي اغتسلن كما قال ابن عباس وتابعه على ذلك جمهور العلماء، فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا المذهب طبعا هناك قول لأبي حنيفة رحمه الله وهناك قول لأهل الظاهر، فأهل الظاهر يكتفون بأن تغسل موضع الدم، بأن تغسل موضع الدم ثم بعد ذلك يجوز على اعتبار أن هذا تطهير. قالوا فإذا تطهر التطهر ده يرد على معاني مختلفة، وقد قال الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب الإيه المتطهر المتطهر. والمتطهر هنا الآية نزلت في مين؟ في أهل قباء. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يستنجون، فالمراد بالتطهر هنا هو الإيه الاستنجاء. ومن ثم قال أهل الظاهر إن غسلت فرجها من الدماء جاز لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل. واضح؟ وقال أبو حنيفة رحمه الله إن كانت قد حاضت إلى أقصى مدة الحيض، وأقصى مدة للحيض عند أبي حنيفة 10 أيام كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله، يعني إذا إن كانت مدة حيضها 10 أيام جاز لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل. وإن حاضت وكانت مدة حيضها أقل من أقصى مدة الحيض عند أبي حنيفة وهي 10 أيام لم يجز له أن يطأها حتى تغتسل. وهذا التفريق صراحة تفريق ضعيف، وكذلك كلام أهل الظاهر وإن كان فيه بعض القوة، لكن ما دام الله عز وجل قال فإذا تطهر، لا سيما وأنه قال في الجنابة وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم جنبا فطهروا. أما قوله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، هذا ممكن أن يحمل على إيه؟ على الاستنجاء وعلى التطهر من الحدث الأصغر والتطهر من الحدث الإيه؟ الأكبر. فقول الجمهور على كل حال أقل أحواله أن يكون هو الأحوط. نعم.
يعني الفعل حرام وليس الحق حرمت عليه. حرام وليس حرمت عليه. لو فعل هذا حرمت عليه.
لا، إذا جمع الرجل امرأته وهي في حال حيضها لا تحرم عليه لذلك، لا تحرم عليه، ولكنه قد ارتكب معصية كبيرة. وإذا سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فليس المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج من الملة، وانما يراد به الكفر دون كفر، يعني انها معصيه كبيره، او فقد كفر اي فعل فعل الكفار الذين لا يراعون الله عز وجل حدودا. يقول لي عبد الله انت هتالف مين اللي خلاك تصرف اللفظ عن ظاهره؟ والله حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي ياتي امراته وهي حائض يتصدق بدينار او ايه؟ او نصف دينار. لكن لو كان راجل كفر وخرج من المله لا يلزم حاجات ثانيه، لا يلزم ان هو ينطق الشياطين ويعترف بان هذا والى اخره. واضح؟ الاخ بيسال: اذا اراد ان يجامع امراته وهي حائض فابت، هل تكون بذلك قد عصت زوجها؟ ان اردت بالاسلام الاسلام اللغوي نعم، وهي مامورة بان تعصيك في طاعة الله عز وجل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالفضل على الانسان ان امر بمعصية، يعني لم يجعل الله عز وجل كما قال اهل العلم الطاعة المطلقة لاي احد، فليس الطاعة الناس بامامهم طاعة مطلقة، امامهم يعني ملكهم، وليس الطاعة الابن لوالديه طاعة مطلقة، وليس الطاعة الزوجة لزوجها طاعة مطلقة. كل ذلك مشروط لان تكون هذه الطاعة في الايه؟ في المعروف. انما الطاعة حديث صحيح البخاري، انما الطاعة في المعروف. وفي سنن الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. لا ما تسألش في الاجزاء اللي لسه ما جاتش عشان ما تلخبطش اخوانك. هو الاخ بيقصد الطهر المتخلل بالحيض، يعني اذا كانت امراه حيضها متقطعا، معظم النساء بل كل النساء تقريبا حيضهن متقطع، بمعنى انها ينزل دمها يوما او يومين ثم ينقطع يوما او يومين وينزل يوما او يومين وهكذا. هذا سياتي كلام اهل العلم فيه وفي التلفيق.
لو جمعت الطهر المتخلل وقالت
ان هي تتطهر وجمعت هذا الكفر في معصيه. الاخ المصير عليه كان سؤاله خلاص نجاوب. احنا بنقول في حاجه اسمها الحيض المتقطع، بمعنى ان المراه ينزل دمها يوما او يومين مثلا او اي وقت وينقطع يوما، ينزل يوما وينقطع يوما وهكذا. الست دي تعمل ايه يرحمك الله؟ فالعلماء قالوا هناك ما يسمى بالتلفيق. يعني ايه التلفيق؟ قالوا والله احنا قلنا ان في اقصى مده للحيض واقل مده، لا العشاء كان عند ابي حنيفه وعند مالك والشافعي واحمد 15 يوما، 15 يوم. واضح؟ ففي حد اقصى للحيض. فاحنا هنيجي نقول ايه؟ الست دي مثلا حاضت يوم السبت وطهرت من حد، حضرت الاثنين منقطع الدم من الثلاث، حضرت الاربع منقطع الدم الخميس، حضرت الجمعه، يبقى احنا عندنا السبت والاثنين والاربع والجمعه وهكذا. تجمع ايام الدماء الى بعضها وتحذف منها ايام الطهر المتخلل. واضح؟ حتى تصل الى اقصى الحيض اللي هم مستخدمين في ايه؟ اقصى مده دي 10 ولا 15 ولا كام؟ واضح يا جماعه؟ قال ابن رجب يقول لهم ايه؟ يا اخوانا الطهر المتخلل ده لا يخلو من احد امرين، اما ان يكون من الحيض. استنى يا عم سيب شغلها دي قد ايه بس. استنى الواحد يعد يسيب شغله دخلنا فزعات. يقول لك ايه؟ هذا الطهر بقى المتخلل اللي بين الدماء لا يحلو من احد امرين، اما ان يكون حيضا او ان يكون طهرا. ان كان حيضا سليما لا نضيفه الى ايام الدماء. واضح؟ وان كان طهرا فلما نجمع ايام الدماء ونضمها الى بعضها، مع انها دماء فرق بينها طهر صحيح، فرق بينها كفر صحيح. الاخذ بمذهب التلفيق ده مذهب التلفيق ده مذهب ايه ضعيف كما سياتي بيانه ان شاء الله عز وجل. اذا المشاهد من حال المرأة في ده هذا في اكثرين في النساء ان لم يكن في جميع النساء انها لا يستمر نزول دم حيضها او دم نفاسها طوال مدة الحيض او مدة النفاس، بل يتقطع على مستوى اليوم وعلى مستوى الايام، ينزل ساعتين ويبطل ربع ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة ولا ساعتين وهكذا، ينزل يومين ويتخلف يوم وبعدين ينزل ثلاث ايام ثاني وهكذا. فهذه الايام او هذه الساعات التي ينقطع فيها الدم والموجودة في فترة الحيض هي من الحيض، لا يحل للرجل ابدا ان يقع امرأته في اثنائها. لا، المستحاضة حكمها مختلف. المستحاضة حكمها حكم المرأة العادية في كل شيء ما عدا في شيء واحد، انها يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة بس، لكن يجوز لزوجها ان يفعلها، والاصل الحلم، ومن ذهب الى التحريم فعليه بالدليل ان ياتي بالدليل. نعم.
يسأل كتابة ادوية للمرأة التي متوقع الصحيح في وقت الحج، هل يجوز نفس الادوية بهذا؟
نعم.
هل يجوز كتابة ادوية تمنع
الحيض
في وقت الحج؟
الاخ طبيب بيسأل، نحن تطلب منا بعض النسوة ان نكتب لهن الادوية التي تمنع الدورة بسبب الحج او بسبب صيام رمضان، فهل هذا جائز؟ نعم، هذا اجازه اهل العلم على مر العصور، لكن ان تصور ان المرأة تقدم على هذا في حال الحج فلا يحتاج الصيام الى نفس الشيء وان كان جائزا، انا لا اقول مرة يعني هذا بأس الاثنين، لكن لا ينبغي عدم التكلف. ان تكلفنا هذا في حالة الحج فبسبب تعقد ظروف الحج، ظروف معقدة جدا الانسان اي يعني الرخص فيها ينبغي ان تأخذ موضعها وينبغي التيسير، ولذلك من الانسان ايه كما سئل عن شيء في ذلك او الا قال ايه لا حرج، رميت بعدما امسيت لا حرج، تفضل قبلك قبل لا حرج، افعل ولا حرج عليه الصلاه والسلام، هذا جائز لا شيء فيه. مجامعة المرأة في دبرها كبيرة من الكبائر لا تحل، وهي آخية اللواط والعياذ بالله، لكن أن امرأته تحرم عليه لا، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله في طائفة من أهل العلم من الذين سبقوه قالوا إن استمر على ذلك وطاوعته امرأته فينبغي للسلطان أن يفرق بينهما. ليه؟ مش لأنها صارت محرمة عليه حرمة تأدي الله، لأنه ما اجتمع على معصية الله، والبيوت ينبغي أن تؤسس على طاعة الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتلت به. وقال عز وجل ايضا ان ظننتم ان يقيم حدود الله، واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. من فين الان ها من غير فإن طلقها فلا تحل يوم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. نعم. لا ما وانا ما فيش غير ده. ايه ده؟ ايه الاسئله دي؟ الناس عماله تسال بره. ايه اسئله كتير. جزاك الله خير. هات يا عم هات. بسم الله. معذرة سائلة تقول لم افهم الحكم الاول من احكام الحيض، وتحديدا للسؤال هل الحائض لا تتوضأ عند قراءة القرآن وهل لا تتوضأ عند النوم؟ نعم لا تتوضأ عند النوم ولا عند قراءة القرآن. هذه الاحكام يا اخوانا احكام توقيفية، وانما ندب النبي صلى الله عليه وسلم على قول الجمهور او اوجب على قول اهل الظاهر على الجنب اذا اراد ان ينام في حال جنابته ان يتوضأ. احنا اتكلمنا عن المسألة دي بالتفصيل، فاكرين مين اللي كان سائل في الصحيحين من حديث مين؟ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ان عمر قال يا رسول الله اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا ايه؟ اذا توضأ. اتفضل انت بالتكليف يا بتراجع ولا اي حاجه عليك. اخذت حقنه لمنع الحول الحمل فاحدثت اضطرابا في الدوره الشهريه، فتوجد الدماء يوما بعد يوم يعني او يومين ويوم، فماذا افعل في صلاتي؟ هل علي اعاده حين زوال مفعول الحقنة؟ والله المرأة إن كانت لها عادة متكررة فينبغي عليها أن تبني على عادتها هذه، أن تبني على العادة، فكل الدماء التي تراها في مدة عادتها، لأن الإنسان قال إيه لفاطمة بنت أبي حبيش انما ذلك عرق وليس بالحيضه، فاذا اقبلت الحيضه فدعي الصلاه، فاذا ذهب فاذا ادبرت في بقى روايه ثانيه فاذا ذهب عنك قدرها، وفي روايه اجلسي قدر ما كانت تحدث في حيضتك، اجلسي قدر ما كانت تحدث في حيضتك. تبقى المرأة في هذه الحالة ينبغي أن تبني على عادتها المتكررة، فكل الدماء التي نزلت في فترة العادة فترة الحيض بتاعتها تعد حيضا، وأما الدماء التي تعبر فترة عادتها فإن كانت لها صفات دماء الحيض فينبغي أن تعتبر حيضا، بمعنى إن كانت دم أسود، لان المشاهد ان المرأة تتغير مدة حيضها من وقت لآخر، بل ده احوال الرضاعة تتغير، فيبقى احنا هنقول ان المرأة تلتزم بمدتها او بعادتها المتكررة، فكل دم ينزل في هذه الفترة هو دم حيض، ثم بعد ذلك ان اتمت هذه الايام وانتهت واستمر نزول الدم فهذا الدم ان كان على الصفات المعروفة بدم الحيض، إذا كان دم الحيض فإنه أسود ويعرف فلتعتبره دم حيض وإلا اعتبره دم إيه؟ دم استحراق. معلش أنا آسف في أسئلة كتير هنا مش واخد بالي منها والله. سائل يقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك على هذا الدعاء. هل إذا دخلت للمسجد فوجدت الجماعة في ركوع الركعة الأولى وكان من الممكن إدراك الركعة والاطمئنان فيها، ولكني أعلم أنه لا صلاة إلا بأم الكتاب، فأريد أن أعرف هل إذا دخلت في ركوع الركعة الأولى فعلي أن أكمل الركعة الأخرى بعد التسليم أم أن صلاتي كاملة بهذا الركوع؟ مش السؤال ده إحنا سبق أن أجبنا عليه؟ طب ممكن أحد يقول الإجابة إيه؟ مذهب الأئمة الأربعة أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك هذه الركعة التي أدرك ركوعها، وذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يكون مدركا للركعة ولا تجزئ هذه الركعة التي أدرك ركوعها فقط. وسبب خلافهم ورود حديثين، أحدهما صريح غير صحيح والثاني صحيح غير صريح. أما الأول اللي هو الإيه؟ الصريح غير الصحيح، فما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. هذا نص في محل النزاع، لكن هذا الحديث في إسناده مجهول، في إسناده رجل مجهول، فلا يصح الحديث. الشيخ الألباني صحح الحديث في الجزء الخامس من السلسلة ولكن بغير هذه اللفظة: إذا وجدتم الإمام راكعا فاركعوا معه، وإذا وجدتموه قائما فقوموا معه، وإذا وجدتموه ساجدا فاسجدوا معه، ولا تجتزئوا بها في حالة السجود. إذا وجدتموه ساجدا فاسجدوا معه ولا تجتزئوا بهذه الركعة التي أدركتم سجودها. ده يدل بمفهوم المخالفة على أنه إذا أدرك الإمام في الركوع اجتزأ بهذه الركعة. طبعا اللفظ ده خلاف مخالف تماما باللفظ الأولاني: ومن أدرك الركوع الركعة. اللفظ ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ده نص نص خلاص، لكن ده الاستدلال به من جهة مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة فيه إشكالين. الإشكال الأول أنه لا يعد حجة عند طائفة من العلماء أصلا، مش حجة عند طائفة من العلماء كأبي حنيفة رحمه الله وأهل الظاهر، بل وطائفة كبيرة من محققي الأصوليين كالآملي والغزالي وغيرهما. خلاص من الاثنين، على قول الجمهور أن مفهوم المخالفة حجة، فعند تعارض دلالة المفهوم مع دلالة المنطوق فدلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، واحنا عندنا هنا منطوقات. ايه المنطوقات دي؟ الامر بقراءة الفاتحة، لا تجزئ صلاة لا يقرأ رجل فيها بفاتحة الكتاب، دي واحدة. اثنين وهي اقوى من الاولى، اجمع اهل العلم على ان القيامة ركن في صلاة الفرض للقادر عليه. القيام ركن في صلاة الفرض للقادر عليه، اما العاجز فخلاص صل قائما فان لم تستطع الى اخره. واما في صلاة النفل فيجوز لك ان تصلي قاعدا مع القدرة على القيام، لكن ثلاثة صلاة القاعد على النصف من صلاة الايه؟ من صلاة القاعد. خدت بال حضرتك؟ يبقى ده ركن يا رب. هل ترك هذا الركن وترك هذا الركن الاخر اللي هو الفاتحة على الصحيح، الركن الاولاني يجمع عليه وقراءة الفاتحة ركن على الصحيح، هل ترك هذين الركنين ومع ذلك تجزئ هذه الركعة لمجرد هذا المفهوم؟ في ده خلاف لصحاح الشيخ الألباني، خلاف هذا اللفظ. طيب أما الحديث الصحيح غير الصريح فما ثبت عند البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم راكع، فرفع أبو بكر على باب المسجد ثم دب حتى دخل إلى الإيه؟ دخل إلى الصف. لكن ما قلت عليهم فقيرة في الاستدلال، قالوا أهو أبو بكر لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة هذه الركعة التي أدرك ركوعها، فقال لهم لا، حتى يصح الاستدلال كان ينبغي أن تثبت أولا أن أبا بكر اعتد بهذه الركعة ليكون ذلك تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم. هل في الحديث أنه اعتد بالركعة أو لم يعتد بالركعة؟ قالوا لا، إذن الحديث لا حجة لنا ولا لكم. واضح؟ فمذهب الأئمة الأربعة أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وخالفهم في ذلك طوائف من أهل العلم، منهم حتى نفس الشافعية الحافظ العراقي رحمه الله، والتقي الدين السبكي رحمه الله، ومنهم من المحدثين كأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمة الله عليه، ومنهم من الصحابة كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هؤلاء كلهم ذهبوا إلى أن من أدرك الركوع لا يكون مدركا بذلك للركعة، وهذا هو الذي يظهر لي ويترجح عندي. أنا رجل في الجيش عسكري، أنكر الميكروبات قبل الفجر كانت بثلاثين دقيقة. هل أصلي الفرض داخل الميكروبات؟ لأنني لا أقف إلا بعد ثلاث ساعات إلى المدينة. والله شوف، إن كنت متطوعا فينبغي عليك أن تبحث عن حل وأن تبحث عن عمل خلاف هذا العمل. إن كنت مجندا وتخشى على نفسك من تعسف العسكريين فيجوز لك على الحال كذلك أن تصليها جالسا في الميكروفون. كنت تخشى من العقول من أرسل بكيات إذن حد وتكبير ومش عارف إيه وما إلى ذلك. أما إن كنت متطوعا فينبغي لك أن تبحث عن عمل آخر لا يضيع عليك صلاة الفجر.